يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من هذه الدروس النافعة بإذن الله من أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقد بدأنا حديثا عن أصل من هذه الأصول ذكره الإمام رحمة الله جل وعلا عليه، وهو ما تعلق بالإيمان أو مسائل الإيمان. وهذا من أجل المباحث وأعظمها، حيث قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر. وقلنا هذه مسألة من أعظم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأئمة، والقول فيها أو تفصيل القول فيها قد بسطه علماؤنا وأئمتنا. وكنت أشرت فيما سبق إلى كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ووعدنا أننا سنذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة، ونبين ما نعتقده راجحا في هذه القضية المهمة. ولكن قبل هذا أردت أن أبين أمرا ذكره الشيخ رسلان رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لما بين مذاهب الناس في مسألة الإيمان ومخالفتهم ومخالفة من خالف في هذه المسألة من المرجئة في طرف، والخوارج والمعتزلة في طرف آخر. الله جل وعلا وفق أهل السنة للحق في هذا الأصل المبين، لأن أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. وهذه الجملة التي أثرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه يظهر معناها ومدلولها في مثل هذه المباحث، وتظهر العلاقة بين المعتقد والسلوك، بين عقيدة المرء وأعماله التي تكون من لوازم هذا الاعتقاد. وخير مثال على مثل هذا ما وقع للخوارج الذين خالفوا في هذه المسألة، وقالوا أن مرتكب الكبيرة يكفر الكفر الذي يخرجه عن دائرة الإسلام، يعني هذه عقيدتهم. والخوارج يظهرون في كل وقت وحين، يظهرون في اعتقاداتهم، ويظهرون في سوء أعمالهم وانحرافاتهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالكبائر عندهم مخرجة من مطلق الإيمان، يعني هي كفر أو مدخلة في الكفر عندهم. من وقع فيها من المسلمين يكون كافرا، كافرا الكفر الذي يخرجه عن دائرة الإسلام. فقرروا هذا الأصل الخبيث، أن فاعل الكبيرة كافر، فكان من لازم قولهم إخراج الكثير من المسلمين عن إيمانهم وإسلامهم، واستباحة دمائهم وأموالهم. وهذا من آثار هذه العقيدة الفاسدة، وأنهم الخوارج دائما وأبدا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند تحذيره من أصحاب ذي الخويصرة الذي ظهر في أيامه واعترض عليه بقوله: يا محمد اعدل، أو في قوله: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تبارك وتعالى. يتهم نبي الهدى بالجور والظلم والإجحاف، نسأل الله العفو والعافية. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم الغضب الشديد قائلا له: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ وفي رواية: خبت وخسرت إن لم أعدل. إلى درجة أن أمير المؤمنين عمر قال له: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، وفي رواية: دعني أضرب عنق هذا المنافق. وكان حقا منافقا بدليل الكتاب والسنة. السنة في قول عمر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، والكتاب قوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات. وقد نزلت كما قال المفسرون في ذي الخويصرة لما اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لازم اعتقادي أو فساد معتقد هؤلاء أنهم يكفرون المسلمين، وأنهم يقاتلونهم ويقتلونهم، لا يتورعون في مثل هذا أبدا، لا يتورعون في الدماء، لأنهم لا يخافون الله رب العالمين، ومهما كانت هذه الدماء المعصومة، فقد قتلوا بعضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم أمير المؤمنين علي ابن عم رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقتلوا التابعي الجليل ابن الصحابي الجليل عبد الله بن خباب ابن خباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه، قتلوه، وكانت امرأته حاملا متمة، يعني قرب وقت وضعها، فأخذها الخوارج فذبحوها وبقروا بطنها واستخرجوا جنينها فذبحوه. بعد هذا بقليل قال أهل السير والآثار قتلوا هذا الجنين وذبحوه من غير ذنب اقترفه، من غير ذنب اقترفه. وهؤلاء شر ما مثل ما قال عليه الصلاة والسلام شر من تحت أديم السماء، نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يبعد خطرهم عن المسلمين جميعا. وهؤلاء والله شرهم عظيم وبلاؤهم شديد، ولهذا حق لأهل الحق أن يحذروا منهم في كل وقت وحين، وكذلك فعل أئمتنا وعلماؤنا، فضحوهم في بيان فساد اعتقادهم، وفضحوهم ببيان شر أعمالهم وخبيث منهجهم نصحا للمسلمين. هؤلاء القتلة من أولئك الخوارج الذين استباحوا هذا الدم المعصوم بهذه الطريقة البشعة، لما قفلوا راجعين وجد أحدهم خنزيرا فضربه بصوته، فقال له بعض أصحابه من الخوارج من هؤلاء إن هذا الخنزير لذمي فلا بد أن تستحله، يعني كيف تضرب هذا الخنزير لواحد من أهل الذمة. فذهب إلى يهودي يستحله من ضربه الخنزير ولا يستحل في نفس ويستحل في نفس الوقت ذبح المرأة زوجة عبد الله بن خباب رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولما ذهب زوجها يريد أن يستخلصها منهم ذبحوه وقتلوه كذلك وألحقوه بها رضي الله تعالى عنه. وعلي إنما رضي الله عنه إنما قاتلهم لما قاتلوه، هذه حقيقة. ولهذا يوصف أهل الحق بأنهم كما أنهم أعرف الناس بالحق فهم أرحمهم على الخلق، رغم بشاعة أعمالهم، إلا أنه ما ابتدأهم بالقتال رضي الله تعالى عنه، لأن هذا إنما علمه ورباه رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهى جنده أن يبدأوهم بقتال حتى بدأوهم بالقتال، فلما بدأوا بالقتال قاتلهم أمير المؤمنين واجتث شوكتهم واستأصلهم عن بكرة أبيهم، نجا منه بعض أفرادهم، بعض أفرادهم قيل أنهم 9 أو ما يقارب هذا، توزعوا بعد ذلك في الأمصار هربا من سيف أمير المؤمنين. وهكذا لما توزعوا في الأمصار أخذوا يزدادون مرة أخرى، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما طلع قرن منهم قطع، يعني يقيض الله من عباده المؤمنين ومن صالح الأمراء المصلحين من يقاتلهم ويقطع دابرهم، كما أخبر بهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل الحق أهل السنة والجماعة لا يبادرون إلى تكفير المسلمين ولا يفرقوا بينهم بمثل هذه الصور البشعة. ولهذا أنا أعجب ممن كان يوما من الأيام يدعي السلفية وأنه على منهج أهلها متبعا لسلف هذه الأمة في معتقدهم ومنهجهم، ثم بسبب التقليد الأعمى والتقديس الباطل يغير قوله واعتقاده، يغير اعتقاده من عقيدة أهل الحق إلى عقيدة أهل الباطل، يعتقد تكفير بعضا من المسلمين بتلك الشبهات، بتلك الشبهات الواهية التي تبنى على شبهات باطلة واعتقادات فاسدة، يكفرون عباد الله المسلمين ويعطوا حجة لأمثال هؤلاء. بعضهم أعطى الحجة لأهل التكفير للخوارج في ما هم عليه من فساد في العقيدة وانحراف في المنهج، نسأل الله العفو والعافية. ثم المقلد يواصلون تقليدهم ولا يتقون ربهم تبارك وتعالى، ولا يتركوا هذا المفسد بمثل هذه المعتقدات الباطلة التي دل على بطلانها كتاب الله المنزل وسنة المصطفى المعصومة. هذا هو الضلال المبين، نسأل الله العفو والعافية. إن لم يكن لأمثال هؤلاء إلا هذا الانحراف لكان كافيا في تركهم والبعد عنهم والتحذير من شرهم وبيان إفلاسهم وإفسادهم، لأن هذا من الواجبات العظيمة، النصح للمسلمين، النصح فيما يخص دينهم وعقيدتهم من أوجب الواجبات. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر هؤلاء وشر اعتقادهم ومنهجهم، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. ليس هذا فحسب، بل إن من تضليل هذا وإفساده في دين الله جل وعلا واعتقاد الأتباع العميان أنه بصدد تصحيح المسار، والحقيقة أنه بصدد إفساده وتضليل أهله، يدافع عن من عرف بمثل هذا الانحراف، من مواقفه وأقواله موافقة للخوارج الأشرار، يصبح من المصلحين وممن لهم جهود وممن يعرف بالتخريج والحديث وما إلى ذلك، ككلامه في الطريفي أو من كان على شاكلته، كالحويني الذي وافق الخوارج في مثل هذه المسألة وادعى أن المصر على الكبيرة كافر، الكفر المخرج عن الملة، وافق الخوارج في هذا الأصل وخالف أهل الحق أهل السنة والجماعة في هذا الباب، الذي هذه عقيدتهم وهذا قولهم في مسائل الإيمان، وأنه قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن نعتقد أن في هذه الأمة من جمع بين الفسق والإيمان، وهذا اعتقاد أهل السنة في مرتكبي الكبيرة أنهم مؤمنون باعتقادهم وفاسقون ببعض أعمالهم، لا كما ذهب إليه الخوارج واعتقادهم أن هذه المسائل كل لا يتجزأ إذا وقع في كبيرة فقد كفر لأنه ترك الإيمان، أو ارتكابه للكبيرة يسلبه مطلق الإيمان، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فأهل الحق دائما وأبدا يبينون الحق للناس بعد معرفته، وينصحون للأمة ويبلغون عن سلفها جيلا بعد جيل، ولهذا بقيت هذه العقيدة السلفية التي كان عليها سلف هذه الأمة، بقيت على ما كانت عليه منذ أيامهم، ولا زال أهل الحق يبينونها للناس ويدعون إليها بالحجج والأدلة التي قمعوا بها أهل الباطل والضلال، وبينوا انحرافهم وزيف معتقدهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من شرهم. فأهل السنة والجماعة كما قرر علماؤنا من أصولهم أنهم لا يسلبون عن الفاسق الملي، أي الفاسق في هذه الأمة أو في هذه الملة، ملة الإسلام، لا يسلبون عن الفاسق الملي الإسلام بالكلية، يعني لا يعتقدون كفره إن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب إلا إذا استحلها واعتقد خلاف ما دلت النصوص فيها، يأتي مثلا ويعتقد أن الزنا مباح ولا شيء فيه، وأن القول بحرمته قول باطل مردود، هذا استحل ما حرم الله جل وعلا، وأنكر معلوما من الدين بالضرورة. هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه أنه يكفر الكفر الذي يخرجه عن الملة، بخلاف المواقع من وقع في مثل هذا لا يقع الكفر عليه، لا يقع الكفر عليه أبدا. هذه عقيدة أهل الحق، عقيدة الموفقين من أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وعلى عقيدتهم ومنهجهم. ثم ذكر الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه بعد ذكر هذا الأصل وبيان عقيدة أهل الحق فيه، وهو ما تعلق بالإيمان وأنه قول وعمل وأنه يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والعلاقة بين حسن الخلق وكمال الإيمان فيه الدلالة الواضحة على أنه فيه زيادة، وما دام أن فيه زيادة ففيه كذلك نقصان، كما قرر هذا الأئمة. انتقل بعد ذلك إلى مسألة لها علاقتها بهذا الأصل، وهي مسألة ترك الصلاة، وهي مسألة ترك الصلاة. والصلاة من عموم الأعمال التي تعبدنا الله بها، وهي ركن عظيم من أركان الإسلام، هي الركن الأول من الأركان العملية، والخلاف فيها قديم وكبير، وهذا للنصوص الواردة في هذه المسألة، النصوص الواردة في هذه المسألة التي تبين أن الصلاة دون غيرها من الأعمال، لأن غيرها من الأعمال تركها لا يخرج عن الإسلام، إلا الصلاة، من تركها فقد كفر. وهذا الذي دلت عليه بعض النصوص بظاهرها، لأجل هذا وقع الخلاف بين الأئمة، منهم من أعمل الظاهر وقال بكفره خلافا لغيرها من الأعمال، ومنهم من قال بخلاف ذلك، أنه وإن كفر لا يكون كفره كفرا اعتقاديا يخرجه عن دائرة الإيمان وعن ملة الإسلام، إنما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأصبح قوله هذا أصل من الأصول في هذا الباب، هو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر، يعني ليس كفرا اعتقاديا يخرجه عن الإيمان، بل هو كفر عملي، لأن ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا لا نسلبه عنه، نقول نعم هو كفر، ولكن دون الكفر الأكبر الذي يخرجه عن الإيمان. وهذا الذي لأجله اختلف العلماء والأئمة في هذا الباب. هذه المسألة كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفا وخلفا، فقال الإمام أحمد: تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة يقتل إذا لم يتب ويصلى عليه. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه فاسق ولا يكفر. ومن قال بكفره اختلفوا في قتله، هل قتله ردة أو قتله حدا من الحدود؟ يعني إذا كان قتله حدا يعني يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإذا كان قتله ردة وهي رواية أخرى عن أحمد كذلك فإنه لا يصلى لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعني يلقى كما تلقى جثة الحيوان أو ما شابهه. وذكر هذا الخلاف كذلك ابن القيم كما أسلفت وأتى بأدلة كل فريق من الفريقين، وبعضهم ينقل الإجماع كما نقل هذا عن ابن عبد البر رحمة الله تبارك وتعالى عليه في الاستذكار، قال أجمعوا أنه من تركها وهو قادر على إتيانها، يعني على القدرة على الصلاة، ممن تجب عليه أنه غير كافر يفعله ذلك إلا أن يكون جاحدا لها مستكبرا عنها، يعني الجحود غير تعمد الترك، من جحدها فقد أجمعوا على كفره، يعني من جحد هذه الصلاة، بل قالوا بكفره ولو صلى، يعني يجحد أن هذه الصلاة مثلا ركن من أركان الإسلام وفريضة من الفرائض العظام، يقول لا ليست كذلك، هذا لم يختلفوا في كفره، لأن هذا إنما كفره في الجحود، في جحوده ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني في ركنيته وفرضيته، نسأل الله العفو والعافية. الخلاف إنما وقع في من تركها عمدا تكاسلا لا جحودا، ثم اختلفوا كذلك في من تركها دائما وأبدا، يعني لا يصلي ولا سجد لله سجدة واحدة، وبين من يترك ويفعل، يتركها حينا ويفعلها حينا آخر. والإمام الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وإن رجح ما ذهب إليه الحنابلة من اعتقاد كفره، إلا أنه قال الكفر بالنسبة لمن تركها أبدا، أما إذا كان يصلي ويترك هذا لا يكون كافرا بل يكون فاسقا على قول من قال بهذا القول. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله جل وعلا في كتاب الصلاة، أن الكفر، يعني هذا مذهب الجمهور، أن الكفر ليس كفرا اعتقاديا بل هو كفر عملي. ويكفي في هذا بيان لعظم هذا الأمر وشناعته عند الله تبارك وتعالى، ودليلا على أهمية هذه الصلاة والمحافظة عليها. اختلفوا في نوع كفره لا في كفره، هل هو كفر عملي أو كفر اعتقادي، واختلفوا كذلك في قتله، هل يستتاب أو لا يستتاب، وهل يقتل حدا أو أنه يقتل ردة. اتفقوا على ذلك، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يحبس حتى يصلي، حتى يصلي، إن لم يصلي على هذا الحال بقي في سجنه حتى يموت، بقي في سجنه حتى يموت. يعني لو أعملنا هذا القول في أيامنا لا امتلأت السجون لكثرة تارك الصلاة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا إذن عن مذاهب العلماء في تارك الصلاة، والخلاف هذا إنما سببه وتلك الأحاديث الواردة في هذا الباب. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله بيانا لمذهبه واختياره في هذه المسألة، وجعلها أصلا من أصول السنة، ومن ترك الصلاة فقد كفر. وهذا في الحقيقة حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم وبعض أصحاب السنن من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والحديث الآخر حديث عبد الله بن بدة عن ابن عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: قال رسول الله، عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. لأجل هذا كان الخلاف في هذه المسألة بهذه الصورة، بهذه الصورة، يعني لمثل هذه الآثار والنصوص الواردة. يضاف إلى هذا كذلك ما صح من حديث عبد الله بن شقيق أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يرون في شيء من الأعمال أن تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. وهذا يدل على عظم شأنها وأهميتها. ولهذا رجح من رجح قول الإمام أحمد، من خاصة من أئمة هذا العصر كالشيخ ابن باز والعثيمين وغيرهما، وقال بقوله الجمهور من المعاصرين كذلك مثل الإمام الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ونحن دائما وأبدا إذا ذكرنا نذكر أمثال هؤلاء الأئمة الكبار الذين يعول على أقوالهم ويرجع إلى فتاويهم، لا إلى كل من هب ودب وكل من تكلم في دين الله تبارك وتعالى. العبرة بأمثال هؤلاء، ونحن في هذا على القاعدة النبوية أننا نكبر، أننا نكبر، يعني أن نقدم الأكبر والكبير، خاصة إذا كان هؤلاء يعني على المنهج السليم في تقرير المسائل واستنباط الأحكام بخلاف غيرهم. أحدهم ربما تجد عنده شذوذ في كذا، والآخر ربما تجد عنده غلو في كذا، وهكذا وهكذا. هذا يصرح أن مذهبه هو اختيار أيسر الأقوال بزعمه. هذا منهج من مناهج المعاصرين في هذا الزمان، لا يهمه الموافق للحديث من المخالف، المهم المسألة فيها أقوال، يختار من بين هذه الأقوال الأيسر على الناس. هذا يصرح به أمثال القرضاوي ومن نحوه واختار منهجه كشيخه الغزالي الذي كان يصرح بهذا، يقول أنا أختار أيسر الأقوال. مثال على ذلك يقول أنه إذا كان يعني جينا في مسألة الزواج وهذا قال بالولي وبركنيته في العقد، والأحناف قالوا بخلاف هذا وليس ركنا من الأركان، قالوا قدم، خاصة في هذا الزمان يوافق لحال الناس، بل أقول يوافق لأهواء الناس، لأهواء الناس. يقول هو نقدم هذا القول وإن كانت مخالفته لحديث رسول الله صريحة واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هذا يقول نكاحها صحيح، ويقول أن القول به هو الأصح وإن كانت فيه هذه المخالفة الصريحة لنص حديث رسول الله، نسأل الله العفو والعافية. وهكذا من نحوهم في مثل هذه المسائل والخلافيات. الحديث واضح بين جلي، نترك ظاهره إلى تأويلات بحجة مخالفة المخالفين، وربما ينسبون هذا إلى بعض الصحابة، ورضي الله عن أصحاب رسول الله ما كان فيهم من يجرؤ على مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم، لكنها الأهواء وما تفعله في الناس، يظن أن هذا مخالفة ويأتي بهذا اعتراضا على ما صح من حديث رسول الله. ونحن نقول حاشا للصحابة أن يخالفوا قول نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدا، وإن ظهرت المخالفة فإنه يتأول لهم، ولكن لا يمكن أن يردوا حديث النبي بحديث غيره حتى وإن كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نحن نلخص هذه المذاهب عن العلماء والأئمة في هذه المسألة بما يلي، يعني أن تارك الصلاة من تركها تكاسلا عمدا وهو يعتقد ركنيتها ووجوبها بخلاف من جحدها، لأن الذي جحد وجوبها كافر بالاتفاق. القول القسم الثاني أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع عن فعلها، يعني يقول أنا ما نفعلهاش، يقول أنا ما نفعلهاش لا أصلي، فيقال له تذكيرا له وإقامة للحجة عليه أن الله جل وعلا أوجبها عليك وعلى سائر المسلمين، ونبينا صلى الله عليه وسلم وجبت طاعته في هذا الباب والتزام أمره، فإن أبى رغم ذلك فإن أبى رغم ذلك، يعني إحنا أقمنا الحجة عليه حتى لا يكون معذورا بجهله وجوبها، فإنه إن لم يصلي رغم ذلك هذا الذي قال من قال بكفره، الكفر الذي يخرجه عن الملة أولا، وقال بكفره من وهو قول جمهور العلماء مالك والشافعي أنه يكفر الكفر العملي وهو فاسق من فساق هذه الأمة. وقول ثالث أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها أحيانا، هذا الذي قبله تركها أبدا، هذا تركها أحيانا، يعني يصلي مرة كما هو حال عموم الكثير من المسلمين، حتى لا أقول كل أو عموم المسلمين، الكثير من المسلمين، وظاهرة من الظواهر يعني الغريبة في هذا الباب أداؤها في شهر رمضان دون سائر الشهور، دون سائر الشهور، هذا من واقعنا نحن في رمضان، يصلي حافظ عليها في المسجد و إذا انقضى رمضان عاد إلى ما كان عليه من تركها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذا يلحق كذلك بعموم فساق المسلمين، وهذا الذي يتناوله كلام الأئمة في من في المتقدمين أو المتأخرين في من تكلم في قضية حكم تارك الصلاة في هذا الباب، ولعل إيراد هذه المسألة ضمن هذه الأصول تجلى أمره وبان سببه فيما ذكرناه، سواء في من النصوص الدالة على أحد القولين، القول الأول القول بكفره الكفر المخرج عن الملة، أو القول الثاني يدل على عظم شأن هذه الصلاة. وقبل أن ننهي الكلام عن هذه المسألة، وإن كان تناولنا لها إنما هو بإيجاز واختصار، لأن الكلام فيها يعني مع ذكر أدلة كل فريق يطول بنا، ولهذا أسلفت وقلت أن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قد أفردها في كتاب هو من الكتب العظيمة في هذا الباب، وهو كتاب الصلاة. قلت قبل أن ننهي الكلام نشير إلى مسألة متعلقة بهذا، وأنه قلنا أن من أقوالهم في تارك الصلاة أنه يستتاب، أنه يستتاب، يأتي به القاضي أو الإمام ويقول له تب إلى الله جل وعلا وصلي، وإلا قتلناك، القتل في حقه، إنما الخلاف في هل يقتل حدا أو ردة. ففي كلا الحالتين إذا قدم للسيف وأبى الصلاة رغم ذلك، هذا الذي قال فيه ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الصلاة، ومن العجب قال أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ. قال هذا أمر عجيب أن نبقى نشك في كفر من كان هذا حالهم. قال: وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل، وعصبت عيناه وقيل له: تصلي وإلا قتلناك، فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا. يعني هذا يعني كأنه من العجب، أو من العجب أن نشك في كفره، وين هذا اللي يصل إلى هذه الدرجة ويأبى الصلاة. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى عن رجل يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا، هذا من أمثال من ذكرنا أصحاب الصلاة في رمضان، والذين أسميهم أنا بالرمضانيون. قال: الصلاة كثيرا أو لا يصلي، هل يصلى عليه؟ فأجاب: مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه. تابع لكلام الشيخ الإسلام: بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم ويغسلون وتجرى عليهم أحكام الإسلام، كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق، فأهل العلم والدين إذا كان في هجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين، بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة على الصلاة عليه، هجروه ولم يصلوا عليه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه والغال والمدين الذي لا وفاء له، وهذا شر منه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. يعني هذا ينظر فيه للمصلحة، للمصلحة، ولكن مهم أن نلحظ ما ذكره شيخ الإسلام من أن السلف كانوا يصلون عليه، كانوا يصلون عليه. قال الشيخ رسلان في آخر هذا المبحث: وعلى الجملة فالمسألة عظيمة جليلة القدر بليغة الأثر، وفي هذا دلالة على عظم قدر الصلاة وجليل شأنها. يعني هذه خلاصة ما ذكره عند هذا المبحث. وللعلاقة بين ترك الصلاة وبين مسألة الإيمان، لا ينبغي أن نظن أن القول أو الاعتقاد بأن تارك الصلاة لا يكفر الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام، أن هذا يلحق أو ينسب إلى المرجئة كما فعل بعضهم، كما فعل بعضهم. أحد الأئمة المساكين كان واحد في مرة من المرات يعني اختار موضوع التحذير من الحدادية، التحذير من الحدادية، وهو الآن على مذهبهم، يعني على مذهب الحدادية الغلاة في تصنيف الناس وتبديعهم ونصرة لمن يقدس، وأن الحق مع زيد من الناس، هو يعتقد هذا، هو يعتقد هذا، وأهل الحق يعتقدون أن الحق فيما وافق الكتاب والسنة، هذا أصل أصيل. وهذا المسكين قال حتى نرى أن الناس يصيبون ويخطئون حتى في المسائل الكبيرة في الأصول. هذا جاء يقرر للناس ويحذر الناس من منهج الحدادية، ونحن نحذر من هذا المنهج كما نحذر من منهج الخوارج ومن منهج الروافض والصوفية وغيرهم ممن يظهرون أو يضمرون. بعض الناس يعني ربما يكون شأنه أهون من شأن غيره، لأنه يظهر تكفيري، يظهر تكفيريته ويعلن بها. بعضه لا يظهر، يدعي أنه سلفي وهو رأس في التكفير، وهو رأس في التكفير. بل التكفيريون يستدلون بأقواله ويرجعون إليه ويبنون على تأصيلاته الفاسدة. هذا موجود عندنا. هذا قال للناس محذرا من شر هؤلاء، قال لهم مبين لكم الحدادية حتى تحذروهم وأبين أصولهم. جاء ذكر من أصول الحدادية تكفيرهم لتارك الصلاة. يا سبحان ربي العظيم. هذا بعد ما تواصلت معه ناصحا له في هذه المسألة، قلت له يعني أنت الآن جعلت المشايخ كلهم من الحدادية، الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان، وهؤلاء كلهم يقولون بهذا القول، بل الإمام أحمد ومن ذهب مذهبه. قال لي ماذا أفعل؟ قلت له لابد أن تراجع وتتراجع عن مثل هذا التضليل للناس. تركت خاطب ناس مثل ما فعل بعضهم كذلك، ضلل شباب ثم قال لك أنا رجعت عن هذا ولكن لا أتكلم، لكن لا أتكلم، ألزم الصمت. لما تضلل إخوانك وأبنائك تتكلم وتتبجح وتخرج للناس بيانا تخطه ببنانك، ثم لما تعود إلى رشدك وتفيق من ضلالك تقول لا أتكلم. من لهؤلاء؟ كيف تصحح ما أفسدت يا عبد الله؟ هل خوفك من البشر يصل إلى هذه الدرجة؟ يصل إلى هذه الدرجة؟ نسأل الله العفو والعافية. فليتق الله هؤلاء، اتقوا الله في دين الله جل وعلا، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. فقال ماذا يفعل؟ قلت له لابد أن تتراجع. قال معليش ندير في الصفحة متاعي على الفيسبوك. قلت له لا ينفع، مادام أنت هذا تكلمت به وتبجحت به من على المنبر لابد أن تتراجع من على المنبر، تقول أخطأت في هذه المسألة. لا ضير، أخطاؤنا جميعا كثيرة، احنا ما نقولوش مثل ما يقول الملبسة، قال كلكم لكم أخطاء، واحد نكلموه في الموضوع فيما هو في الساحة، قال كلكم لكم أخطاء. ما شاء الله تبارك الله، إلا المعصوم، إلا أنت قتلوه، ليس لك خطأ أو عليك ملامة. لو كان الأمر كذلك لا أخبرتنا به. قلت له إذن أنت غاش لإخوانك. أنا قلت له رك تلتقي بي ونجتمع مع بعض، ولا مرة سمعتك تذكرني بالله وتنصحني لوجه الله. قال يا شيخ هذه المسألة رك جانبت فيها الصواب. معليش احنا لسنا كغيرنا، احنا نرضى بهذا ونرحب به، ووالله الذي رفع السماء بغير عمد لنفرح بمن يقوله لنا. عادي جدا، وما تظنوش انه هذا تواضع مني وكذا، ابدا، هذا حق، هذا حق. اذا كان خلافه عند غيرنا يدير كلش الا ان يراجع ويتراجع ويعلن التوبة فلا، تصحيحات سرية، تصحيحات بالإنكار والكذب، يقول القول يسمعه منه المئات بل الآلاف، ثم لما تأتيه قذائف الحق ويرد عليه في مثل هذا يقول أنا ما قلت، أنا أبدا ما قلت هذا الكلام، سبحان ربي العظيم، كيف ما قلت، كيف ما قلت. يكفر في الجيش وفي العسكر وبعد ما يقدرش يقول قلت هذا وأستغفر الله وأتوب إليه. أخطأت في هذه المسألة، أخطأت، ما أدري، يخاف مجمعة الديمقراطية ولا يبين روحه شجاع في الـ في الـ في الـ في الأول، ومن بعد سرعان ما تتبخر تلك الشجاعة. اتق الله في نفسك، هذا دين الله جل وعلا، اتق الله في هؤلاء الشباب المساكين الذين اغتروا بك، اغتروا بك فقلدوك وقدسوك وأضللتهم السبيل، نسأل الله العفو والعافية، وهم يعتقدون أنك تصحح لهم المسار، وأي تصحيح هذا، أي تصحيح، وهو الفساد والإفساد بعينه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. نتوقف عند هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ثم بعد هذا يبدأ المصنف الإمام أحمد عليه رحمة الله في أصل من الأصول العظيمة في هذا الباب كذلك، وهو أصل جديد. قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك. وهذه مسائل جديدة ومباحث جديدة فيها بيان منهج أهل الحق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونرجئ الحديث فيها للدرس القادم بحول الله. والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من هذه الدروس النافعة بإذن الله من أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقد بدأنا حديثا عن أصل من هذه الأصول ذكره الإمام رحمة الله جل وعلا عليه، وهو ما تعلق بالإيمان أو مسائل الإيمان. وهذا من أجل المباحث وأعظمها، حيث قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر. وقلنا هذه مسألة من أعظم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأئمة، والقول فيها أو تفصيل القول فيها قد بسطه علماؤنا وأئمتنا. وكنت أشرت فيما سبق إلى كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ووعدنا أننا سنذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة، ونبين ما نعتقده راجحا في هذه القضية المهمة. ولكن قبل هذا أردت أن أبين أمرا ذكره الشيخ رسلان رحمة الله تبارك وتعالى عليه لما بين مذاهب الناس في مسألة الإيمان ومخالفتهم ومخالفة من خالف في هذه المسألة من المرجئة في طرف والخوارج والمعتزلة في طرف آخر. الله جل وعلا وفق أهل السنة للحق في هذا الأصل المبين، لأن أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. وهذه الجملة التي أثرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه يظهر معناها ومدلولها في مثل هذه المباحث، وتظهر العلاقة بين المعتقد والسلوك، بين عقيدة المرء وأعماله التي تكون من لوازم هذا الاعتقاد. وخير مثال على مثل هذا ما وقع للخوارج الذين خالفوا في هذه المسألة وقالوا أن مرتكب الكبيرة يكفر الكفر الذي يخرجه عن دائرة الإسلام، يعني هذه عقيدتهم. والخوارج يظهرون في كل وقت وحين، يظهرون في اعتقاداتهم ويظهرون في سوء أعمالهم وانحرافاتهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالكبائر عندهم مخرجة من مطلق الإيمان، يعني هي كفر أو مدخلة في الكفر عندهم. من وقع فيها من المسلمين يكون كافرا، كافرا الكفر الذي يخرجه عن دائرة الإسلام. فقرروا هذا الأصل الخبيث، أن فاعل الكبيرة كافر، فكان من لازم قولهم إخراج الكثير من المسلمين عن إيمانهم وإسلامهم واستباحة دمائهم وأموالهم. وهذا من آثار هذه العقيدة الفاسدة، وأنهم الخوارج دائما وأبدا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند تحذيره من أصحاب ذي الخويصرة الذي ظهر في أيامه واعترض عليه بقوله يا محمد اعدل، أو في قوله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تبارك وتعالى، يتهم نبي الهدى بالجور والظلم والإجحاف، نسأل الله العفو والعافية. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم الغضب الشديد قائلا له ويحك من يعدل إن لم أعدل، وفي رواية خبت وخسرت إن لم أعدل، إلى درجة أن أمير المؤمنين عمر قال له يا رسول الله دعني أضرب عنقه، وفي رواية دعني أضرب عنق هذا المنافق، وكان حقا منافقا بدليل الكتاب والسنة. السنة في قول عمر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، والكتاب قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات، وقد نزلت كما قال المفسرون في ذي الخويصرة لما اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لازم اعتقادي أو فساد معتقد هؤلاء أنهم يكفرون المسلمين، وأنهم يقاتلونهم ويقتلونهم، لا يتورعون، لا يتورعون في مثل هذا أبدا، لا يتورعون في الدماء، لأنهم لا يخافون الله رب العالمين. ومهما كانت هذه الدماء المعصومة، فقد قتلوا بعضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم أمير المؤمنين علي ابن عم رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقتلوا التابعي الجليل ابن الصحابي الجليل عبد الله بن خباب ابن خباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه، قتلوه وكانت امرأته حاملا متمة، يعني قرب وقت وضعها، فأخذها الخوارج فذبحوها وبقروا بطنها واستخرجوا جنينها فذبحوه بعد هذا بقليل. قال أهل السير والآثار: قتلوا هذا الجنين وذبحوه من غير ذنب اقترفه، من غير ذنب اقترفه. وهؤلاء شر ما مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: شر من تحت أديم السماء، نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يبعد خطرهم عن المسلمين جميعا. وهؤلاء والله شرهم عظيم وبلاؤهم شديد، ولهذا حق لأهل الحق أن يحذروا منهم في كل وقت وحين. وكذلك فعل أئمتنا وعلماؤنا، فضحوهم في بيان فساد اعتقادهم، وفضحوهم ببيان شر أعمالهم وخبيث منهجهم نصحا للمسلمين. هؤلاء القتلة من أولئك الخوارج الذين استباحوا هذا الدم المعصوم بهذه الطريقة البشعة، لما قفلوا راجعين وجد أحدهم خنزيرا فضربه بصوته، فقال له بعض أصحابه من الخوارج من هؤلاء: إن هذا الخنزير لذمي فلا بد أن تستحله. يعني كيف تضرب هذا الخنزير لواحد من أهل الذمة؟ فذهب إلى يهودي يستحله من ضربه الخنزير، ولا يستحل في نفس ويستحل في نفس الوقت ذبح المرأة زوجة عبد الله بن خباب رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولما ذهب زوجها يريد أن يستخلصها منهم ذبحوه وقتلوه كذلك وألحقوه بها رضي الله تعالى عنه. وعلي إنما رضي الله عنه إنما قاتلهم لما قاتلوه، هذه حقيقة. ولهذا يوصف أهل الحق بأنهم كما أنهم أعرف الناس بالحق فهم أرحمهم على الخلق رغم بشاعة أعمالهم، إلا أنه ما ابتدأهم بالقتال رضي الله تعالى عنه، لأن هذا إنما علمه ورباه رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهى جنده أن يبدأوهم بقتال حتى بدأوهم بالقتال. فلما بدأوا بالقتال قاتلهم أمير المؤمنين واجتث شوكتهم واستأصلهم عن بكرة أبيهم، نجا منه بعض أفرادهم، بعض أفرادهم قيل أنهم 9 أو ما يقارب هذا، توزعوا بعد ذلك في الأمصار هربا من سيف أمير المؤمنين. وهكذا لما توزعوا في الأمصار أخذوا يزدادون مرة أخرى، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما طلع قرن منهم قطع، يعني يقيض الله من عباده المؤمنين ومن صالح الأمراء المصلحين من يقاتلهم ويقطع دابرهم، كما أخبر بهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل الحق أهل السنة والجماعة لا يبادرون إلى تكفير المسلمين ولا يفرقوا بينهم بمثل هذه الصور البشعة. ولهذا أنا أعجب ممن كان يوما من الأيام يدعي السلفية وأنه على منهج أهلها متبعا لسلف هذه الأمة في معتقدهم ومنهجهم، ثم بسبب التقليد الأعمى والتقديس الباطل يغير قوله واعتقاده، يغير اعتقاده من عقيدة أهل الحق إلى عقيدة أهل الباطل، يعتقد تكفير بعضا من المسلمين بتلك الشبهات، بتلك الشبهات الواهية التي تبنى على شبهات باطلة واعتقادات فاسدة، يكفرون عباد الله المسلمين. ويعطوا حجة لأمثال هؤلاء، بعضهم أعطى الحجة لأهل التكفير للخوارج في ما هم عليه من فساد في العقيدة وانحراف في المنهج، نسأل الله العفو والعافية. ثم المقلد يواصلون تقليدهم ولا يتقون ربهم تبارك وتعالى، ولا يتركوا هذا المفسد بمثل هذه المعتقدات الباطلة التي دل على بطلانها كتاب الله المنزل وسنة المصطفى المعصومة. هذا هو الضلال المبين، نسأل الله العفو والعافية. إن لم يكن لأمثال هؤلاء إلا هذا الانحراف لكان كافيا في تركهم والبعد عنهم والتحذير من شرهم وبيان إفلاسهم وإفسادهم، لأن هذا من الواجبات العظيمة، النصح للمسلمين، النصح فيما يخص دينهم وعقيدتهم من أوجب الواجبات. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر هؤلاء وشر اعتقادهم ومنهجهم، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. ليس هذا فحسب، بل إن من تضليل هذا وإفساده في دين الله جل وعلا واعتقاد الأتباع العميان أنه بصدد تصحيح المسار، والحقيقة أنه بصدد إفساده وتضليل أهله، يدافع عن من عرف بمثل هذا الانحراف، من مواقفه وأقواله موافقة للخوارج الأشرار، يصبح من المصلحين وممن لهم جهود وممن يعرف بالتخريج والحديث وما إلى ذلك كلامه في الطريف أو من كان على شاكلته، كالحويني الذي وافق الخوارج في مثل هذه المسألة وادعى أن المسر على الكبيرة كافر، الكفر المخرج عن الملة، وافق الخوارج في هذا الأصل وخالف أهل الحق أهل السنة والجماعة في هذا الباب الذي هذه عقيدتهم وهذا قولهم في مسائل الإيمان، وأنه قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن نعتقد أن في هذه الأمة من جمع بين الفسق والإيمان، وهذا اعتقاد أهل السنة في مرتكبي الكبيرة أنهم مؤمنون باعتقادهم وفاسقون ببعض أعمالهم لا كما ذهب إليه الخوارج واعتقادهم أن هذه المسائل كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ إذا وقع في كبيرة فقد كفر، فقد كفر لأنه ترك الإيمان، أو ارتكابه للكبيرة يسلبه مطلق الإيمان، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فأهل الحق دائما وأبدا يبينون الحق للناس بعد معرفته، وينصحون للأمة، ويبلغون عن سلفها جيلا بعد جيل. ولهذا بقيت هذه العقيدة السلفية التي كان عليها سلف هذه الأمة، بقيت على ما كانت عليه منذ أيامهم، ولا زال أهل الحق يبينونها للناس ويدعون إليها بالحجج والأدلة التي قمعوا بها أهل الباطل والضلال، وبينوا انحرافهم وزيف معتقدهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من شرهم. فأهل السنة والجماعة كما قرر علماؤنا من أصولهم أنهم لا يسلبون عن الفاسق الملي، أي الفاسق في هذه الأمة أو في هذه الملة، ملة الإسلام، لا يسلبون عن الفاسق الملي الإسلام بالكلية، يعني لا يعتقدون كفره إن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب إلا إذا استحلها واعتقد خلاف ما دلت النصوص فيها، يأتي مثلا ويعتقد أن الزنا مباح ولا شيء فيه، وأن القول بحرمته قول باطل مردود، هذا استحل ما حرم الله جل وعلا وأنكر معلوما من الدين بالضرورة، هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه أنه يكفر، الكفر الذي يخرجه عن الملة، بخلاف المواقع من وقع في مثل هذا لا يقع الكفر عليه، لا يقع الكفر عليه أبدا. هذه عقيدة أهل الحق، عقيدة الموفقين من أهل السنة والجماعة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وعلى عقيدتهم ومنهجهم. ثم ذكر الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه بعد ذكر هذا الأصل وبيان عقيدة أهل الحق فيه، وهو ما تعلق بالإيمان وأنه قول وعمل وأنه يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والعلاقة بين حسن الخلق وكمال الإيمان فيه الدلالة الواضحة على أنه فيه زيادة، وما دام أن فيه زيادة ففيه كذلك نقصان، كما قرر هذا الأئمة. انتقل بعد ذلك إلى مسألة لها علاقتها بهذا الأصل، وهي مسألة ترك الصلاة، وهي مسألة ترك الصلاة. والصلاة من عموم الأعمال التي تعبدنا الله بها، وهي ركن عظيم من أركان الإسلام، هي الركن الأول من الأركان العملية، والخلاف فيها قديم وكبير، وهذا للنصوص الواردة في هذه المسألة، النصوص الواردة في هذه المسألة التي تبين أن الصلاة دون غيرها من الأعمال، لأن غيرها من الأعمال تركها لا يخرج عن الإسلام، إلا الصلاة، من تركها فقد كفر. وهذا الذي دلت عليه بعض النصوص بظاهرها، لأجل هذا وقع الخلاف بين الأئمة، منهم من أعمل الظاهر وقال بكفره خلافا لغيرها من الأعمال، ومنهم من قال بخلاف ذلك، أنه وإن كفر لا يكون كفره كفرا اعتقاديا يخرجه عن دائرة الإيمان وعن ملة الإسلام، إنما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأصبح قوله هذا أصل من الأصول في هذا الباب، هو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر، يعني ليس كفرا اعتقاديا يخرجه عن الإيمان، بل هو كفر عملي، لأن ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا لا نسلبه عنه، نقول نعم هو كفر، ولكن دون الكفر الأكبر الذي يخرجه عن الإيمان. وهذا الذي لأجله اختلف العلماء والأئمة في هذا الباب. هذه المسألة كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفا وخلفا، فقال الإمام أحمد: تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة، يقتل إذا لم يتب ويصلى عليه. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه فاسق ولا يكفر، ومن قال بكفره اختلفوا في قتله، هل قتله ردة أو قتله حدا من الحدود، يعني إذا كان قتله حدا يعني يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإذا كان قتله ردة وهي رواية أخرى عن أحمد كذلك فإنه لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعني يلقى كما تلقى جثة الحيوان أو ما شابهه. وذكر هذا الخلاف كذلك ابن القيم كما أسلفت وأتى بأدلة كل فريق من الفريقين، وبعضهم ينقل الإجماع كما نقل هذا عن ابن عبد البر رحمة الله تبارك وتعالى عليه في الاستذكار، قال أجمعوا أنه من تركها وهو قادر على إتيانها، يعني على القدرة على الصلاة، ممن تجب عليه أنه غير كافر يفعله ذلك إلا أن يكون جاحدا لها مستكبرا عنها، يعني الجحود غير تعمد الترك، من جحدها فقد أجمعوا على كفره، يعني من جحد هذه الصلاة، بل قالوا بكفره ولو صلى، يعني يجحد أن هذه الصلاة مثلا ركن من أركان الإسلام وفريضة من الفرائض العظام، يقول لا ليست كذلك، هذا لم يختلفوا في كفره، لأن هذا إنما كفره في الجحود، في جحوده ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني في ركنيته وفرضيته، نسأل الله العفو والعافية. الخلاف إنما وقع في من تركها عمدا تكاسلا لا جحودا، ثم اختلفوا كذلك في من تركها دائما وأبدا، يعني لا يصلي ولا سجد لله سجدة واحدة، وبين من يترك ويفعل، يتركها حينا ويفعلها حينا آخر. والإمام الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وإن رجح ما ذهب إليه الحنابلة من اعتقاد كفره، إلا أنه قال الكفر بالنسبة لمن تركها أبدا، أما إذا كان يصلي ويترك هذا لا يكون كافرا بل يكون فاسقا على قول من قال بهذا القول. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله جل وعلا في كتاب الصلاة، أن الكفر، يعني هذا مذهب الجمهور، أن الكفر ليس كفرا اعتقاديا بل هو كفر عملي. ويكفي في هذا بيان لعظم هذا الأمر وشناعته عند الله تبارك وتعالى، ودليلا على أهمية هذه الصلاة والمحافظة عليها. اختلفوا في نوع كفره لا في كفره، هل هو كفر عملي أو كفر اعتقادي، واختلفوا كذلك في قتله، هل يستتاب أو لا يستتاب، وهل يقتل حدا أو أنه يقتل ردة، اتفقوا على ذلك. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يحبس حتى يصلي، إن لم يصلي على هذا الحال بقي في سجنه حتى يموت. يعني لو أعملنا هذا القول في أيامنا لا امتلأت السجون لكثرة تارك الصلاة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا إذن عن مذاهب العلماء في تارك الصلاة، والخلاف هذا إنما سببه وتلك الأحاديث الواردة في هذا الباب. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله بيانا لمذهبه واختياره في هذه المسألة، وجعلها أصلا من أصول السنة، ومن ترك الصلاة فقد كفر. وهذا في الحقيقة حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم وبعض أصحاب السنن من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والحديث الآخر حديث عبد الله بن بدة عن ابن عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: قال رسول الله عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. لأجل هذا كان الخلاف في هذه المسألة بهذه الصورة، بهذه الصورة يعني لمثل هذه الآثار والنصوص الواردة. يضاف إلى هذا كذلك ما صح من حديث عبد الله بن شقيق أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يرون في شيء من الأعمال أن تركه كفر إلا الصلاة. وهذا يدل على عظم شأنها وأهميتها. ولهذا رجح من رجح قول الإمام أحمد من خاصة من أئمة هذا العصر كالشيخ ابن باز والعثيمين وغيرهما، وقال بقوله الجمهور من المعاصرين كذلك مثل الإمام الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ونحن دائما وأبدا إذا ذكرنا نذكر أمثال هؤلاء الأئمة الكبار الذين يعول على أقوالهم ويرجع إلى فتاويهم لا إلى كل من هب ودب وكل من تكلم في دين الله تبارك وتعالى. العبرة بأمثال هؤلاء، ونحن في هذا على القاعدة النبوية أننا نكبر يعني أن نقدم الأكبر والكبير، خاصة إذا كان هؤلاء يعني على المنهج السليم في تقرير المسائل واستنباط الأحكام بخلاف غيرهم. أحدهم ربما تجد عنده شذوذ في كذا، والآخر ربما تجد عنده غلو في كذا، وهكذا. هذا يصرح أن مذهبه هو اختيار أيسر الأقوال بزعمه. هذا منهج من مناهج المعاصرين في هذا الزمان، لا يهمه الموافق للحديث من المخالف، المهم المسألة فيها أقوال، يختار من بين هذه الأقوال الأيسر على الناس. هذا يصرح به أمثال القرضاوي ومن نحى نحوه واختار منهجه كشيخه الغزالي الذي كان يصرح بهذا، يقول أنا أختار أيسر الأقوال. مثال على ذلك يقول أنه إذا كان يعني جينا في مسألة الزواج وهذا قال ب ب ب ب ب ب ب بالولي وبركنيته في العقد، والأحناف قالوا بخلاف هذا وليس ركنا من الأركان، قالوا قدم، خاصة في هذا الزمان يوافق لحال الناس، بل أقول يوافق لأهواء الناس، لأهواء الناس. يقول هو نقدم هذا القول، وإن كانت مخالفته لحديث رسول الله صريحة واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هذا يقول نكاحها صحيح، ويقول أن القول به هو 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 الأصح، وإن كانت فيه هذه المخالفة الصريحة لنص حديث رسول الله، نسأل الله العفو العافية. وهكذا من نحى نحوهم في مثل هذه المسائل والخلافيات. الحديث واضح بين جلي، نترك ظاهره إلى تأويلات بحجة مخالفة المخالفين، وربما ينسبون هذا إلى بعض الصحابة، ورضي الله عن أصحاب رسول الله ما كان فيهم من يجرؤ على مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم، لكنها الأهواء وما تفعله في الناس، يظن أن هذا مخالفة ويأتي بهذا اعتراضا على ما صح من حديث رسول الله. ونحن نقول حاش للصحابة أن يخالفوا قول نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدا، وإن ظهرت المخالفة فإنه يتأول لهم، ولكن لا يمكن أن يردوا حديث النبي بحديث غيره حتى وإن كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نحن نلخص هذه المذاهب عن العلماء والأئمة في هذه المسألة بما يلي، يعني أن تارك الصلاة من تركها تكاسلا عمدا وهو يعتقد ركنيتها ووجوبها بخلاف من جحدها، لأن الذي جحد وجوبها كافر بالاتفاق. القول القسم الثاني أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من عن فعلها، يعني يقول أنا ما نفعلهاش، يقول أنا ما نفعلهاش لا أصلي، فيقال له تذكيرا له وإقامة للحجة عليه أن الله جل وعلا أوجبها عليك وعلى سائر المسلمين، ونبينا صلى الله عليه وسلم وجبت طاعته في هذا الباب والتزام أمره، فإن أبى رغم ذلك يعني احنا أقمنا الحجة عليه حتى لا يكون معذورا بجهله وجوبها، فإنه إن لم يصلي رغم ذلك، هذا الذي قال من قال بكفره، الكفر الذي يخرجه عن الملة أولا، وقال بكفره من وهو قول جمهور العلماء مالك والشافعي أنه يكفر الكفر العملي وهو فاسق من فساق هذه الأمة. وقول ثالث أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها أحيانا، هذا الذي قبله تركها أبدا، هذا تركها أحيانا، يعني يصلي مرة، كما هو حال عموم الكثير من المسلمين، حتى لا أقول كل أو عموم المسلمين، الكثير من المسلمين، وظاهرة من الظواهر يعني الغريبة في هذا الباب أداؤها في شهر رمضان دون سائر الشهور، دون سائر الشهور، هذا من واقعنا نحن في رمضان، يصلي يحافظ عليها في المسجد و إذا انقضى رمضان عاد إلى ما كان عليه من تركها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذا يلحق كذلك بعموم فساق المسلمين، وهذا الذي يتناوله كلام الأئمة في من في المتقدمين أو المتأخرين في من تكلم في قضية حكم تارك الصلاة في هذا الباب، ولعل إيراد هذه المسألة ضمن هذه الأصول تجلى أمره وبان سببه فيما ذكرناه، سواء في من النصوص الدالة على أحد القولين، القول الأول القول بكفره الكفر المخرج عن الملة، أو القول الثاني يدل على عظم شأن هذه الصلاة. وقبل أن ننهي الكلام عن هذه المسألة، وإن كان تناولنا لها إنما هو بإيجاز واختصار، لأن الكلام فيها يعني مع ذكر أدلة كل فريق يطول بنا، ولهذا أسلفت وقلت أن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قد أفردها في كتاب هو من الكتب العظيمة في هذا الباب، وهو كتاب الصلاة. قلت قبل أن ننهي الكلام نشير إلى مسألة متعلقة بهذا، وأنه قلنا أن من أقوالهم في تارك الصلاة أنه يستتاب، أنه يستتاب، يأتي به القاضي أو الإمام ويقول له تب إلى الله جل وعلا وصلي، وإلا قتلناك. القتل في حقه، إنما الخلاف في هل يقتل حدا أو ردة. ففي كلا الحالتين إذا قدم للسيف وأبى الصلاة رغم ذلك، هذا الذي قال فيه ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الصلاة، ومن العجب قال أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ. قال هذا أمر عجيب أن نبقى نشك في كفر من كان هذا حالهم. قال وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل، وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. يعني هذا يعني كأنه من العجب، أو من العجب أن نشك في كفره، وين هذا اللي يصل إلى هذه الدرجة ويأبى الصلاة. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى عن رجل يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرا، هذا من أمثال من ذكرنا أصحاب الصلاة في رمضان، والذين أسميهم أنا بالرمضانيون، قال الصلاة كثيرا أو لا يصلي، هل يصلى عليه؟ فأجاب: مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه. تابع لكلام الشيخ الإسلام: بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم ويغسلون وتجرى عليهم أحكام الإسلام، كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وتارك الصلاة أحيانا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق، فأهل العلم والدين إذا كان في هجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين، بحيث يكون ذلك باعثا لهم على المحافظة على الصلاة عليه، هجروه ولم يصلوا عليه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه والغال والمدين الذي لا وفاء له، وهذا شر منه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، يعني هذا ينظر فيه للمصلحة، للمصلحة، ولكن مهم أن نلحظ ما ذكره شيخ الإسلام من أن السلف كانوا يصلون عليه، كانوا يصلون عليه. قال الشيخ رسلان في آخر هذا المبحث: وعلى الجملة فالمسألة عظيمة جليلة القدر بليغة الأثر، وفي هذا دلالة على عظم قدر الصلاة وجليل شأنها. يعني هذه خلاصة ما ذكره عند هذا المبحث. وللعلاقة بين ترك الصلاة وبين مسألة الإيمان، لا ينبغي أن نظن أن القول أو الاعتقاد بأن تارك الصلاة لا يكفر الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام، أن هذا يلحق أو ينسب إلى المرجئة كما فعل بعضهم، كما فعل بعضهم أحد الأئمة المساكين. كان واحد في مرة من مرات يعني اختار موضوع التحذير من الحدادية، التحذير من الحدادية، وهو الآن على مذهبهم، يعني على مذهب الحدادية الغلاة في تصنيف الناس وتبديعهم ونصرة لمن يقدس، وأن الحق مع زيد من الناس، هو يعتقد هذا، هو يعتقد هذا، وأهل الحق يعتقدون أن الحق فيما وافق الكتاب والسنة، هذا أصل أصيل. وهذا المسكين قال: حتى نرى أن الناس يصيبون ويخطئون حتى في المسائل الكبيرة في الأصول، هذا جاء يقرر للناس ويحذر الناس من منهج الحدادية، ونحن نحذر من هذا المنهج كما نحذر من منهج الخوارج ومن منهج الروافض والصوفية وغيرهم وغيرهم ممن يظهرون أو يضمرون. بعض الناس يعني ربما يكون شأنه أهون من شأن غيره لأنه يظهر تكفيري يظهر تكفيريته ويعلن بها، بعضه لا يظهر يدعي أنه سلفي وهو رأس في التكفير، وهو رأس في التكفير، بل التكفيريون يستدلون بأقواله ويرجعون إليه ويبنون على تأصيلاته الفاسدة. هذا موجود عندنا. هذا قال من قال للناس محذرا من شر هؤلاء، قال لهم مبين لكم الحدادية حتى تحذروهم وأبين أصولهم. جاء ذكر من أصول الحدادية تكفيرهم لتارك الصلاة. يا سبحان ربي العظيم. هذا بعد ما تواصلت معه ناصحا له في هذه المسألة، قلت له يعني أنت الآن جعلت المشايخ كلهم من حدادية، الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان، وهؤلاء كلهم يقولون بهذا القول، بل الإمام أحمد ومن ذهب مذهبه. قال لي ماذا أفعل؟ قلت له لا بد أن تراجع وتتراجع عن مثل هذا التضليل للناس. تركت خاطب ناس مثل ما فعل بعضهم كذلك، ضلل شباب ثم قال لك أنا رجعت عن هذا ولكن لا أتكلم، لكن لا أتكلم، ألزم الصمت. لما تضلل إخوانك وأبنائك تتكلم وتتبجح وتخرج للناس بيانا تخطه ببنانك، ثم لما تعود إلى رشدك وتفيق من ضلالك تقول لا أتكلم. من لهؤلاء؟ كيف تصحح ما أفسدت يا عبد الله؟ هل خوفك من البشر يصل إلى هذه الدرجة؟ يصل إلى هذه الدرجة؟ نسأل الله العفو والعافية. فليتق الله هؤلاء، اتقوا الله في دين الله جل وعلا، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. فقال ماذا يفعل؟ قلت له لا بد أن تتراجع. قال معليش ندير في الصفحة متاعي تاع الفيسبوك. قلت له لا ينفع، ما دام أنت هذا تكلمت به وتبجحت به من على المنبر لا بد أن تتراجع من على المنبر، تقول أخطأت في هذه المسألة. لا ضير، أخطاؤنا جميعا كثيرة، احنا ما نقولوش مثل ما يقول الملبسة قال كلكم لكم أخطاء، واحد نكلموه في الموضوع فيما هو في الساحة قال كلكم لكم أخطاء، ما شاء الله تبارك الله، إلا المعصوم، إلا أنت قتلوه ليس لك خطأ أو عليك ملامة. لو كان الأمر كذلك لا أخبرتنا به. قلت له إذن أنت غاش لإخوانك. أنا قلت له رك تلتقي بي ونجتمع مع بعض، ولا مرة سمعتك تذكرني بالله وتنصحني لوجه الله. قال يا شيخ هذه المسألة رك جانبت فيها الصواب. معليش احنا لسنا كغيرنا، احنا نرضى بهذا ونرحب به، ووالله الذي رفع السماء بغير عمد لنفرح بمن يقوله لنا. عادي جدا، وما تظنوش انه هذا تواضع مني وكذا، ابدا، هذا حق، هذا حق.
إذا كان خلافه عند غيرنا يدير كلش إلا أن يراجع ويتراجع ويعلن التوبة، فلا تصحيحات سرية، تصحيحات بالإنكار والكذب، يقول القول يسمعه منه المئات بل الآلاف، ثم لما تأتيه قفائف الحق ويرد عليه في مثل هذا يقول أنا ما قلت، أنا أبدا ما قلت هذا الكلام، سبحان ربي العظيم، كيف ما قلت، كيف ما قلت، يكفر في الجيش وفي العسكر، وبعد ما يقدرش يقول قلت هذا وأستغفر الله وأتوب إليه، أخطأت في هذه المسألة، أخطأت، ما أدري، يخاف مجمعة الديمقراطية ولا يبين روحه شجاع في الـ في الـ في الـ في الأول، ومن بعد سرعان ما تتبخر تلك الشجاعة. اتق الله في نفسك، هذا دين الله جل وعلا، اتق الله في هؤلاء الشباب المساكين الذين اغتروا بك، اغتروا بك فقلدوك وقدسوك وأضللتهم السبيل، نسأل الله العفو والعافية، وهم يعتقدون أنك تصحح لهم المسار، وأي تصحيح هذا، أي تصحيح، وهو الفساد والإفساد بعينه، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. نتوقف عند هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ثم بعد هذا يبدأ المصنف الإمام أحمد عليه رحمة الله في أصل من الأصول العظيمة في هذا الباب كذلك، وهو أصل جديد، قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك. وهذه مسائل جديدة ومباحث جديدة، فيها بيان منهج أهل الحق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونرجئ الحديث فيها للدرس القادم بحول الله. والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.